بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس 20، مع الدرس 20 في التعليق على منسك الحج للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، سبق لنا في العام الماضي 1438 19 درسا في التعليق على هذا المنسك، وفي هذا اليوم في 9 من الشهر 11 من عام 1439 نكمل ما تيسر بما تيسر، نسأل الله عز وجل العون والتوفيق والسداد. قال المؤلف رحمه الله في منسكه: ثم يخرج إلى الصفا من باب الصفا فيرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر 3 ويقول: الحمد لله الذي هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخره. ثم تفيد الترتيب والتعقيب، يعني ثم بعد ما يصلي 2 الحاجة والمعتمر ثم يذهب إلى الحجر إن أمكنه ويستلمه فإنه يذهب إلى الصفا. ثم ولهذا قال: ثم يخرج، يعني يخرج الحاج أو المعتمر إلى الصفا من باب الصفا فيرقى الصفا. والسعي في اللغة هو من سعى، يسعى سعيا، أي قصد أو عمل أو مشى. يا أيها إذا سمعت النداء فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. فالمقصود أن السعي في اللغة هو من السعي، من القصد أو العمل. والصفا جمع صفات، والصفات هي الصخرة والحجر الأملس، الصخرة والحجر الأملس. ولهذا وصف الله عز وجل عمل المرائي أنه كالحجر الأملس، ليس له أثر، ويظن أن له أثر، فإذا جاء يوم القيامة فإذا هو ليس له أثر. فالصفا يعني جمع صفات، وهي حجرة أو الحجر والصخرة الملسى. والمروة هي أيضا حجر أبيض، المروة هي حجر أبيض. والآن الصفا والمروة أصبح ضمن الحرم، يعني كان جبلان مستقلان قرب الكعبة، ولهذا بين السعي وبين الحرم كان محلات وتجارات وطرق، فكان الناس إذا ذهبوا للسعي يدخلون من خلال هذه المحلات والبيوتات ثم يذهبون إلى السعي، فكان السعي خارج الحرم، كان السعي خارج الحرم. والآن بعد التوسعة والله الحمد والمنة ودخل الصفا والمروة دخل ضمن الحرم، فأصبح متصلا به. فهذا الصفا والمروة. والسعي هذا في اللغة هو السعي بين الصفا والمروة. والسعي في الاصطلاح هو قطع المسافة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابا وإيابا بعد طواف في نسك حج أو عمرة. تابع معي هذا الاصطلاح تتفهم معنى السعي. السعي هو قطع المسافة بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، هذا هو إيش السعي. ذهابا وإيابا، الذهاب مرة والإياب مرة، بعد طواف في نسك من حج أو عمرة. يعني إن السعي ما يكون مستقلا ولا يكون بعد طواف سنة. لو أن إنسانا مثلا أراد أن يطوف طواف نفل مستقل ليس بحج ولا بعمرة، فإذا طاف هل يذهب للسعي؟ نقول لا، هذا لا يشرع له. ولهذا قالوا بعد طواف في نسك من حج أو عمرة، من حج أو عمرة. والأصل في السعي هو الكتاب والسنة والإجماع، يعني الأصل في مشروعية السعي هو الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يطوف بهما. وأما السنة فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت كما في صحيح مسلم عن جابر وغيره، وسعي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيحين، وكذلك ثبت من قوله، جاء من قوله عند أحمد والبيهقي: أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وكذلك أيضا من إقراره للصحابة رضي الله عنهم. إذن السعي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قوله، ومن إقراره، ومن قوله ومن إقراره. ولما سعت هاجر، هاجر لما سعت لطلب الماء لابنها إسماعيل، لأنها كانت في واد ليس فيه زرع، وواد قصتها معروفة في قصة إبراهيم الطويلة، فجعلت لما وضعها إبراهيم هي وابنها هذا الصغير، جعلت تنادي يعني: يا إبراهيم كيف تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه زرع؟ فلما كانت في الثالثة قالت: الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وقال: نعم. قالت: اذهب إذن لا يضيعنا، انظر التوكل واليقين الصادق، إذن لا يضيعنا. والمقصود أنها لما سعت يعني على الصفا ثم هي تريد أن تبحث عن ماء، فإنها تنزل بين العلمين، العلمين اللي هما الإنارتين الخضراء، الإنارة الخضراء، فبينهما هذا يسمى السعي الشديد. فكان الصفا مرتفع ثم تنزل لتذهب تصعد لعلها أن تجد ماء أو من معه ماء أو من معه ماء، فكانت تنزل في هذا وتسعى سعيا شديدا، لأنه ما كان هناك الطريق معبد، أو كان هناك مثلا اسمنت أو اسفلت، كان تراب، فلهذا هي شاق عليها، شاق عليها، فتنزل لتصعد لتبحث عن ماء، لتبحث عن ماء لطلب الماء لابنها. الشاهد من ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك سعى الناس بينهما، فذاك سعى الناس بينهما، يعني بين الصفا والمروة، ويحتمل أن بينهما يعني العلمين، لأنها لما تنزل تسرع ثم تصعد إلى المروة ثم تصعد، فلهذا كان من السنة الركض الشديد بين العلمين للرجل، للرجل أو للرجال تسعى، يسعى الإنسان سعيا شديدا، كما سيأتي إن شاء الله ذكره، كما سيأتي إن شاء الله ذكره. والسعي هذا من حيث مشروعيته. أما من حيث حكمه، الحكم اختلف العلماء في حكم السعي على ثلاثة أقوال. القول الأول أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، فلا يصح حج ولا تصح عمرة إلا بالسعي، فلا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا نسيانا، يعني لا بد من الاتيان به، ما يجبره شيء، الركن ما يجبره شيء، كالركن في الصلاة. وهذا هو قول المالكية والحنابلة والشافعية عليهم رحمة الله، فقالوا إن السعي ركن الحج والعمرة لا يصح إلا به، لا يصح الحج ولا تصح العمرة إلا بالسعي. والقول الثاني أن السعي واجب، أنه واجب وليس بركن، وهذا قول الحنفية وبعض الحنابلة. ما هو الفرق بين القول هذا القول والقول الأول؟ القول الأول لا يسقط بحال، وهذا القول بقول أنه واجب لو تركه جبره بدم، فمن تركه فعليه دم، على القول بأن السعي واجب وليس بركن. القول الثالث أن السعي سنة، أن السعي سنة وليس بواجب، وهذا قول عند بعض الحنابلة، من تركه ليس عليه شيء. والركن هنا والواجب والسنة كركن الصلاة وواجباتها وسننها، فالصلاة لا تصح إلا بالركن، ولابد من الإتيان بالركن مثل قراءة الفاتحة. والواجب يجبر بسجود السهو، والسنة ليس على الإنسان فيها شيء. فالمقصود أن السعي اختلف العلماء رحمهم الله بهذه أو هذه الأقوال الثلاثة، أنه ركن، والقول الثاني واجب، والثالث أنه سنة. صفة السعي، السعي لا يخلو أو لا تخلو صفته من حالتين. الحالة الأولى السعي الواجب، السعي الواجب، وهو أن يسعى من الصفا إلى المروة كما سبق، ذهابا وإيابا، يستغرق المقدر، استغرق المكان المقدر للسعي، يعني من الصفا إلى المروة. هذا هو إيش؟ إذا جاء وذهب 7 مرات من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا مرة، ثم 7 مرات، فإن هذا هو الواجب. بمعنى أنه لو لم يرفع يديه أو يكبر أو مثلا يركض بين العلمين أو غير ذلك، أن سعيه صحيح، أن سعيه صحيح. فبالتالي إذا عرفنا أن هذا هو الواجب، عرفنا ما يسأل عنه بعض الناس. تجد بعض الناس إذا ما قال الله أكبر 3 مرات أو إلى آخره، أو سعى سعيا شديدا، تجد ينقص حجه، أو يسأل هل حج سعي باطل أو غير صحيح. والصحيح أنه إذا جاء بالواجب سقط الواجب، إذا جاء بالواجب سقط الواجب. الصفة الثانية الواجب مع المستحب، يعني ما يجب وما يستحب. فالمستحب مثل الصعود، إذا يرقى على الصفا ثم يستقبل الكعبة ويكبر 3 مرات الله أكبر الله أكبر، ثم يقول الذكر الوارد كما سيأتي ذكره كما في صحيح مسلم، ويرفع يديه ثم ينزل، ثم بين العلمين الأخضرين يركض ركضا شديدا ويسرع، هذا سنة في حق الرجال، ثم يفعل على المروة ما فعل على الصفا، هذا سنة، هذا سنة. فإذا السعي له صفتان، صفة وجوب وصفة مستحبة، يعني الواجب مع المستحب. وهذا نظيره، لأن الشيء بالشيء يذكر، غسل الجنابة، غسل الجنابة، غسل الجنابة الواجب على الإنسان أن يعمم بدنه بالغسل مرة واحدة. إذا كان الإنسان عليه جنابة الواجب أنه يعمم بدنه بالغسل من رأسه إلى أخمص قدميه عاما، ينظر إلى إبطيه، إلى سرته، إلى طي ركبتيه، إلى آخره، يعمم مرة بالغسل، هذا واجب، ويصح يصلي ويقرأ وإلى آخره. والسنة أن يتوضأ قبل الاغتسال، وأن يغسل رأسه 3 مرات، وأن يبدأ باليمين ثم اليسار، ثم يعمم بدنه. فالإنسان إذا عرف هذا تفقه في دين الله عز وجل. فنقول صفة السعي الواجب كما سبق، والسنة يدخل فيه الذكر، الدعاء، التكبير، الرقي بين الصفا والمروة مثلا، الإسراع بين العلمين. هناك مسألة أيضا، هل يتعبد الإنسان بالسعي؟ يعني عندنا الطواف يشرع للإنسان أن يطوف، يشرع الإنسان أن يكثر من الطواف، غير طواف السعي الحج والعمرة غير. ولهذا العلماء قالوا يستحب للأفاقي، يعني الذي ليس من أهل مكة، أن يكثر من الطواف، لأن هذا وقته، هذا وقت يأتي خمسة أيام أو عشرة أيام أو قديما أي شهور أو غير ذلك. المقصود أنه السنة في حقه أن يكثر من الطواف ليستثمر وقته بما ليس عنده في بلده. فالسعي هل يفعل مثل ما يفعل في على الكعبة في الطواف؟ نقول لا. وهذا يفعله بعضهم، بعضهم تجد عليه ثوبه وهو يسعى، لو سألته قال يعني أتنفل في السعي، وهذا لا يصح. فالسعي لا يتعبد به استقلالا، لا هذه قاعدة، لا يتعبد به استقلالا، وإنما هو تبع الحج والعمرة، تبع الحج والعمرة. فلهذا لا يتعبد به، سواء كان الإنسان محرم أو كان الإنسان عليه ثوبه أو غير ذلك، إنما السعي تبع الحج فقط وتبع العمرة فقط، فلا يتعبد به بخلاف الطواف. وإنما الذي يتعبد به الكعبة فقط، الطواف فقط، الطواف فقط هو الذي يتعبد به. وهذه ربما تأخذها قاعدة، قاعدة يعني سواء الرمي أو المبيت أو عرفة أو غير ذلك، لا يتعبد تنفلا إلا بالكعبة، لا يتعبد تنفلا إلا إيش بالكعبة. والسعي له شروط ذكرها أهل العلم رحمهم الله، وله مستحبات سيأتي إن شاء الله ذكره، وأن من شروطه النية، وأن يكون السعي بعد الطواف، وأن يكون مستوعبا في الأشواط والترتيب، ومن سنته الطهارة. فلو طاف سعى محدث أو عليه جنابة أو امرأة حائض صح سعيه. وكذلك الموالاة ليست بواجبة كما سيأتي إن شاء الله ذكره في حينه وفي الدرس القادم. نسأل الله عز وجل العلم النافع وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يوفقنا لمرضه وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وصحة أبداننا إلى مدة أجالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.